بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبنستكمل آخر المباحث يعني التي كنت فضلت أن أرجئها، لكن بفضل الله طالما يعني عندنا شيء من الوقت بإذن الله نستكمله، ألا وهو مبحث الملابس والزينة. فبالنسبة لأحكام الملابس، العلماء أجمعوا على وجوب ستر العورة، لكن ما هي العورة؟ لو تتذكروا كنا تكلمنا على العورة أثناء كلامنا على مباحث الصلاة، ويعني نكرر الأمر هنا بشكل أسرع. العورة لغة هي تعتبر يعني ككلمة تعبر عن النقصان والشيء المستقبح، ومنها يعني كلمة عوراء، نقولها عوراء يعني قبيحة. أما اصطلاحا فهو سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. طيب، ما هي حدود العورة؟ حد عورة الرجل، جمهور الفقهاء على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، هذه عورة الرجل ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة. أما بالنسبة لعورة المرأة فأجمع العلماء على وجوب ستر الجسد ما عدا الوجه والكفين، ففيهما خلاف، يعني لا خلاف بين أهل العلم على وجوب ستر بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين. هناك خلاف بين أهل العلم والجمهور، الجمهور على أن الوجه والكفين لا يشترط سترهم، ده الجمهور. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب ستر الوجه والكفين، لكن على كل، حتى على رأي الجمهور الذين قالوا بعدم وجوب تغطية أو ستر الوجه والكفين، فلقد اتفقوا على أمر، ألا وأن هذا أو هذه التغطية تكون واجبة في حال الفتنة، لو كانت هناك فتنة في زمان تنتشر فيه الفتن أو في زمان يكثر فيه الفساق وتقل فيه الديانة والمروءة، ولا تكون المرأة آمنة على نفسها إذا ما خرجت وظهرت للناس. فبالله عليكم، أي حال فتنة وأي حال يعني ذهاب المروءة بين الناس وذهاب الأخلاق أشد مما نعيش فيه الآن. نحن نعيش فيما يداني ويقارب الجاهلية الأولى، والله جاهلية الأخلاق ومنكرات الأقوال والأعمال. فعلى قول جمهور أهل العلم، حتى من قالوا بعدم وجوب الستر، فقالوا في مثل هذه الأحوال الاستثنائية يجب على المرأة أن تستر وجهها ويديها، بل وقالوا كذلك، واسمع لهذا، حتى لو كان المجتمع صالحا لكن هذه المرأة لها جمال زائد، جمال ملفت للأنظار، فيجب على هذه المرأة سترا وصيانة للمجتمع أن تستر وجهها حتى لا تكون ذريعة لفتح الفتن أو أبواب الفتن. فانظر إلى فقه هؤلاء، لكن بالطبع من يتكلم في الخلاف قلما يعرض المذاهب والأقوال كاملة، إنما يأخذ بغيته ويصدرها حتى يعني يصل إلى مراده. طيب، المسألة المشهورة، ما هو حد عورة المرأة أمام المحارم؟ ما هو حد عورة المرأة أمام محارمها؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنها تبدي أمامهم مواضع الزينة، مواضع الزينة، قول الحق سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الآية يعني هي الآية الجامعة في هذا الباب، على المرأة أن يعني يعني تعلم أن هناك ما يسمى بالوجوب من ناحية الستر، وهناك أمور أخرى يعني تكتنف هذا الأمر من ناحية يعني المروءة والعادات أيضا الطيبة. ف يعني من الأمور أيضا التي لابد أن توضع في الاعتبار في الأخذ بالحكم الشرعي أن هناك أشياء أخرى تتدخل في حكم المسألة. طيب، ما هو حد عورة المرأة أمام المرأة؟ الراجح أيضا أنها تبدي أمامهن مواضع الزينة، تبدي يعني زي بالضبط ما تكلمنا على ما يكون من حالها مع محارمها. فطبعا هناك من قال، يعني هناك أقوال أخرى سوف نعرض لها إن شاء الله في يعني في البحث الموسع، هناك من قال أن عورتها يعني ما بين السرة والركبة أيضا كعورة الرجل، لكن يعني هذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. طيب، هل يجب ستر العورة في الخلوة؟ الإنسان إذا كان خاليا مع نفسه هل يا ترى يشترط له أيضا أن يستر عورته؟ قال أهل العلم يجب ستر العورة حتى في الخلوة إلا للحاجة، والدليل حديث احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال الصحابي قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت إلا يرنها لا يرنها أحد فلا يرنها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس، وهذا حديث حسن. طيب، ده بالنسبة لمسألة العورة. ما هي بقى ضوابط ما يستر العورة، ضوابط الملابس؟ تعال بقى نشوف، هنفصل المسألة من ناحية، ما هي ضوابط ملابس الرجال؟ نبدأ بالرجال أولا. يباح للرجل أن يرتدي أي ملابس، لكن بشرط، أول حاجة التحرز عن الممنوع شرعا، تاني حاجة ألا يكون من خوارم المروءة. يعني في أصلين بيضبطوا إيه مسألة تفكير الرجل في ارتداء الملابس. في عندي الأصل الأول أن هناك أشياء محرمة عليه في الشرع، الأصل الثاني هناك أشياء قد تكون غير محرمة، ممكن تكون مباحة لكن تخل بمروءة الإنسان، تصادم العرف العام، تسقط مهابة الرجل، وهكذا. طيب، نبدأ بالأصل الأول، المحرم من الثياب على الرجال. ما هو المحرم؟ يحرم الإسبال، أول حاجة الإيه؟ الإسبال. طب ما هو الإسبال؟ الإسبال معناه الإرسال والإرخاء، فيحرم على الرجل أن يرخي ثوبه أسفل من الكعبين، تمام؟ أن ينزل ثوب الرجل تحت الكعبين فهذا لا يجوز، والكعبان كما ذكرنا قبل ذلك عبارة عن إيه؟ العظم الناتئ الذي في أسفل الساق، هذا يسمى الكعب، مش الكعب اللي هو آخر الرجل اللي هو اسمه عندي في اللغة وفي الشرع اسمه العقب، لكن الكعب هو العظم الناتئ اللي أسفل الساق. نزول الثياب تحت الكعب فهذا لا يجوز، هذا يحرم على الراجح. وهنفصل المسألة برضو لأن طبعا في كلام كتير عن الإسبال، هنفصل بعد ذلك. طبعا يحرم على الإنسان الرجل لبس الحرير. طب ما المقصود بالحرير؟ الحرير الطبيعي، عندنا ملابس بتسمى الحرير الصناعي، الحرير الصناعي هذا ليس بحرير ولا يحرم. كذلك يحرم لبس الذهب، ويحرم التشبه بالنساء. الله سبحانه وتعالى لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ويكفي بهذا زجرا، يعني لعن، الله المستعان. كذلك يحرم التشبه بالفسقة، يحرم التشبه بالفسقة وأهل المعصية، كل هؤلاء يحرم التشبه بهم. ففي الحديث الحسن من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ومن الأمور أيضا التي يخفى تحريمها على كثير من الناس ما يسمى ثياب الشهرة، ما هي ثياب الشهرة؟ الشهرة هي معناها الظهور، ظهور الشيء بحيث يشتهر به صاحبه، يشتهر به صاحبه. يعني لو نظر إليه هكذا يتحدث الناس عنه، قال شوف الجدع ده لابس ايه، شوف الراجل ده لابس ايه، شوف الشاب ده لابس ايه، ده اسمه ثياب شهرة. وفيه حديث فيه وعيد شديد: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تبارك وتعالى ثوب مذلة يوم القيامة. طيب معلش أستأذنكم في حاجة، لو حد بعد إذنكم كتب سؤال يعني بالله عليكم ما حدش يجاوب إلا لما أنا إيه أجاوب أنا، أو لو أنا سألتكم يبقى حد يجاوب، لكن ما حدش يجاوب على سؤال حد بعد إذنكم. السؤال النوع السادس: يحرم الثوب المصنوع من جلود السباع. يحرم الثوب المصنوع من جلود السباع. وهتقول لي يعني ايه هو ايه، يعني ايه المصنوع عندي من جلود السباع؟ يعني هل احنا عندنا حاجه مصنوعه من جلود السباع؟ اقول لك اه، مش في واحد يجي يقول لك ده انا لابس جزمه جلد تمساح؟ هو طبعا حاجات غاليه جدا، بس في ناس بتلبسها. لا لا يجوز، ما ينفعش يلبس حاجة اللي هو المصنوعة من جلود السباع وهكذا. يعني يحرم الثوب المعصفر، المعصفر مش اللون الأحمر، لا المعصفر، اللون المعصفر ده الستات يعرفوه كويس قوي، يقول لك احنا هنعمل ليمون معصفر. المعصفر ده عبارة عن لون خليط ما بين الأحمر والأصفر، هو ده اللي ورد عليه النهي صراحة. لكن هل يا ترى هناك نهي عن اللون الأحمر بالنسبة للرجال؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وهناك وردت عدة أحاديث تنهى عن اللون الأحمر للرجال، لكنها أحاديث ضعيفة، كلها ضعيفة، لم يثبت في تحريم اللون الأحمر للرجال شيء. تمام؟ فالصحيح والصواب أن اللون الأحمر المعصفر، المعصفر اللي هو اللون ده، الليمون المعصفر ده نوع من أنواع الليمون، هم بيعملوه كده كليمون مخلل يعني. فاللون المعصفر هو اللون، لا مش البرتقاني، هو لون يعني تقدر تقول أصفر محمر، أصفر محمر، فدل عليه النهي يعني. اللون الأحمر نفسه، اللون الأحمر لم يرد فيه نهي صريح، لكن يخضع فيه للعرف. لو كان العرف يستهجن هذا اللون ويعتبره من خوارم المروءة فيحرم من هذا الباب. وده اللي فعلا اللي موجود عندنا في الغالب، احنا بنتكلم عن الرجال دلوقتي، بنتكلم عن الرجال ما كناش عن النساء. فالغالب عندنا في مجتمعاتنا ان هو بينظر الى اللون الاحمر ده ان هو لون ايه رقيع وفيه شيء من الايه من التخنس، ويعني يعني ايه فيجتنب من هذا الباب. وطبعا يحرم كذلك الثوب الذي فيه تصاليب، اللون أو الثوب الذي فيه تصاليب. وكثير من ثيابنا للأسف عليها هذا، يأتينا الثياب ماركات عالمية يجيب لك مثلا ثياب عليها شعار أحد الأندية، مثلا في أندية مشهورة جدا عليها نادي برشلونة نفسه عليه علامة الصليب وهكذا. فتلاقي كثير من الأندية عليها علامة الصليب، والإنسان بيلبسها على أنه هو شعار عادي والكلام ده كله، هذا لا يجوز، لابد إزالة هذه التصاليب. ده بالنسبة للضوابط العامة اللي وضعت بالنسبة للإيه، بالنسبة لثواب الرجال. طيب بالنسبة لملابس النساء، طبعا اتفقنا في ضوابط متعلقة بالستر نفسه، على حسب بقى زي ما ذكرنا ان الراجح ان لابد ان يستر الثوب جميع البدن، يستر الثوب جميع البدن. وعلى رأي الجمهور يعني حتى اللي هتاخد برأي الجمهور يبقى يستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. تاني شيء أن لا يكون زينة في نفسه، الثوب نفسه ما يكونش زينة. طب ازاي ما يكونش زينة؟ يعني ما يكونش فيه شيء ملفت، شيء جمالي، إظهار لجمال وهكذا. وده للأسف بالله يعني ممكن بتلاقي أحيانا امرأة منتقبة لكنها ترتدي ملابس مبهرجة كده، يعني الفستان مش عارف شكله ايه، لا خمار متزين ازاي ومتطرز ازاي، ما يكونش فيه زينة، لا يكون كده حاجة اذا نظرت اليها لم يلفت لك نظرك، سواء نقوش بقى ولا مش عارف يحطوا عليه ترتر، لا مش عارف الحاجات الغريبة بتاعتهم دي، ما يكونش فيه زينة يعني. تالت حاجة ان يكون صفيقا. يعني ايه صفيقا؟ يعني ان يكون مصمطا، مصمط مش شفاف، وده للأسف بنلاقيه كتير. ويعني تلاقي بعض النساء هداهن الله هي قدامك مرتدية، لك ممكن بتلبس الحاجات بقى اللي هي القماشات الخفيفة، الحاجات بقى اللي مش عارف الأسامي العجيبة بقى بتاعت النساء دي، مش عارف القماشات العجيبة دي، القماشة تبقى خفيفة خالص، دانتيلا لا مش عارف ايه، لا شيفون، الحاجات العجيبة بتاعتكم دي، فهي قدامي كاسية لكنها في الحقيقة عارية، وده داخلة في منطوق الحديث كاسيات عاريات. من الضوابط ايضا ان يكون الثوب فضفاض واسع لا يجسم، مش واخد شكل الجسم. وفي هذا حديث يعني شوف سبحان الله، يعني شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نساء المسلمات. في الحديث عن أسامة بن زيد قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فكسوتها امرأتي، تمام؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. فداك أبي وأمي رسول الله. حرصوا على ازاي الانسان المسلم وعرض الانسان المسلم، وازاي المرأة المسلمة ازاي هي تكون متسترة. فهو لما اعطاه هذا الثوب، الثوب ده اسمه قبطية، يعني مصنوعة فين؟ في مصر، اثواب كانت تصنع في مصر. ف لا لا لا، هي نوع القماش نفسه موجود عندنا في مصر يعني، فلعله كان من الكتان بقى والحاجات اللي احنا مشهورين بها في مصر عندنا. فبالنسبة للرجل لا بأس بهذا، لكن بالنسبة للمرأة لا، لابد أن يكون الثوب واسعا. وطبعا كذلك ألا يكون إيه، ألا يكون معطرا. كذلك قضية التشبيه، لا يكونش فيه تشبيه، ولا يكون برضو ثياب شهرة. طبعا يا سبحان الله أغلب الثياب اللي احنا بنشوفها في حياتنا بالنسبة بالذات للنساء هي ثياب شهرة، المرأة عايزة تظهر وعايزة تبقى بين الناس واضحة ومعروفة والكلام ده كله، فتتعمد إلى لبس الغريب. أحيانا طبعا بتعمل حاجة يعني سبحان الله، يعني بيصر تتبع الشهرة والموضة والكلام ده كله إلى يعني حاجات أقرب ما تكون إلى صنع المجانين والسفهاء. يعني الواحد ممكن أحيانا بص يشوف المنظر كده من بعيد يحس ان فيه مثلا انسان مجنون هناك في الحتة اللي هناك ده، واحد لابس ريش او حاجات زي كده، تبص لقى واحدة لابسة كده حاجات غريبة عشان تظهر، فالله مستعان. كذلك يحرم ايضا بعض الاشياء زي تحريم جلود السباع وايه والثوب الذي فيه تصاليب وهكذا. طيب السؤال بقى المشهور، السؤال المشهور، هل يجوز لبس البنطال بالنسبة للمرأة؟ هل المرأة ممكن تلبس البنطلون؟ الصحيح والصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز لبس البنطال أمام الأجانب، بل ولا حتى أمام المحارم. ليه؟ لأنه غير ساتر، ده نمرة واحد. وفي بعض أنواعه بيكون هذا البنطال شبيه جدا للبنطال بتاع الرجال، وطبعا الستات تيجي تقول لك إيه؟ لا البنطلون بتاع الستات حاجة وبنطلون بتاع الرجال حاجة تانية، ومعروف أصلا في بناطير رجالي وبناطير نسائي. لا لا، لو اغلب الايه حتى اغلب الاحيان بيكون ايه بيكون. طيب لو كان هو بنطلون نسائي ما فيش فيه تشبه بالرجال، بنقول برضو هذا البنطال لا يجوز امام احد ولا امام المحارم. ليه؟ لانه لا يحقق الستر. احنا لسه قايلين من شويه ايه، لسه قايلين من شويه عندنا لابد ان يكون الثوب ايه فضفاض فضفاض. طب هل يا ترى هل هذا البنطال فضفاض؟ لا ما هوش فضفاض، لازم بشكل او باخر لازم بيجسم الساقين، لازم بيجسد الساقين ويجسد بل الرجل كلها من فوق لتحت، وهو فتنة واي فتنة، فيحرم هذا البنطال. لكن امام الزوج لا بأس طبعا، بالعكس يعني لو كان في شيء من الزينة او كده بالعكس ده ممكن تؤجر عليه كمان. طيب السؤال المشهور، الكلام المشهور او ما انت طبعا عايش مع ناس وكان الانسان ايه اكثر شيء جدلا، ايه يقولك يعني انتوا بتقولوا المرأة ترتدي اللي هي الجيبة ومتلبس البنطلون؟ طيب لو هتلبس الجيبة، الجيبة ممكن الايه الريح يعني ايه تتحرك فتنكشف الساقين وممكن تطيرها الريح. اقول لك ما ماله يا سيدي، يجوز ارتداء البنطال تحت الثوب لا بأس بهذا، يجوز للمرأة ان ترتدي البنطال تحت الثوب، تبقى لابسة فستان او جيبة طويلة تستر القدم، مش فوق القدم، تستر القدم واخد بالك، وتلبس تحت منها بنطلون لا بأس بهذا. طب السؤال، ايه اخبار الكعب العالي؟ ايه حكم ارتداء الكعب العالي؟ نقول لا يجوز ارتداء الكعب العالي. ليه؟ اول حاجة انه من التبرج. طب ازاي الكلام ده؟ اقولك طبيعة الكعب العالي نفسه بيخلي تستيفة الجسم بحيث ان هو بيرفع مؤخرة المرأة ويبرز الصدر، هو كده يعني. طيب بيخلي رجل الكعب نفسه كعب المرأة يرتفع، فلما الكعب بيرتفع طبيعة الجسم نفسه وهو أصلا اللي مصممه عشان كده حتى يبرز مفاتن المرأة، ده نمرة واحد، ويجعل مشيتها بطريقة معينة اللي بيسموها مشية الدلع، مشية اللي بيسموها حتى كان قديما بيقول لك ايه المتغنجة، مرأة متغنجة مشية تتمخطر تتدلع عظيم. فدي أول علة من علل التحريم الكعب العالي، أنه من التبرج. نمرة اتنين أن فيه من التدليس ما فيه، يعني هو طبعا بيعطي للمرأة طول زائد، وده ممكن يكون بتقيم به المرأة برضو أحيانا يعني. تالت حاجة أن فيه تشبه بالكافرات والفاسقات، وهذا لا خلاف به، يعني اللي تلاقي المرأة الكافرة الفاسقة العاهرة اللي مش عارف ايه لازم تلبس كعب عالي لازم. نمرة أربعة وهذا متيقن من الناحية الصحية أنه مضر، بالفعل مضر، وخرجت كثير من الدراسات الطبية تؤكد على هذا. فبين كل الأحوال لا يجوز ارتداء الكعب العالي، وقال الحق سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن، وهذا الكعب ده ضرب بالأرجل يعني وأي ضرب. طيب نيجي بقى للقسم الثاني بالنسبة لأحكام الزينة، يعني ده أحكام الملابس، أحكام الزينة نقولها برضو سريعا. بالنسبة لزينة الشعر، بالنسبة لو زينة الشعر بصفة عامة، الشرع حضنا على إكرام الشعر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. لكن مسألة الشعر وإكرام الشعر مضبوط بقواعد أخرى، منها عدم الإسراف ولا الإغراق في الطرف. يعني سبحان الله بلاقي بعض الشباب ربنا يهدينا جميعا وإياهم، لما تيجي تكلمه في بعض الأمور تلاقيه حافظ بعض الأحاديث ومضيع يمكن كل الدين بس حافظ الحديثين ثلاثة دول. يعني تلاقي إنسان عامل لي شعره مش عارف إيه ومطوله ومسبسبه وحاطط لي مش عارف إيه وعامل إيه والكلام ده كله، تيجي تكلمه يقول لك لا النبي كان شعره عامل كذا ومن كان له شعره فليكرمه. اقول له جميل، طيب اعرف بقى الضوابط، هو من كان له شعره فليكرمه فعلا، لكن هناك ضوابط اخرى توضع حتى تخرج بحكم المسألة الصحيح. عدم الإسراف ولا الإغراق في الطرف أمر مهم جدا. فعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. هقولها لكم، هذا نص الحديث اهو. نهى عن الترجل إلا غبا. يعني ايه غبا؟ يعني الترجل اللي هو الايه، الترجل يعني ان يسرح شعره، يمشط شعره. نهى ان يمشط الانسان شعره الا غبا. غبا يعني ايه؟ حينا بعد حين، يعني يسرح شوية ويسيبه شوية، يهيئه قليلا ويتركه قليلا. جميل. وكذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن كثير من الإرفاه. ينهى عن كثير من الإرفاه يعني إيه؟ الرفاهية، ترفه. لابد أن الإنسان يكون معتدل. ليس من خلق الإنسان المؤمن أن يكون منعما مرفها. أن عباد الله ليسوا بالمنعمين، وإن البذاذة من الإيمان. تمام. كل هذه الضوابط بتضبط الايه، بتضبط مسألة الاعتناء بالشعر. فبالنسبة للاعتناء بالشعر يكون على قدر الحاجة، خاصة بالنسبة للرجال. يعني بالنسبة للنساء، النساء بيتسامح في حقهن ما لا يتسامح بالنسبة للرجال في الزينة. المرأة مطلوب منها الزينة، فالمرأة لو اعتنت برأسها وكلام شعرها وهكذا، طبعا الاعتناء بالنسبة لشعر المرأة بيكون اكتر من الاعتناء بالنسبة للايه، للرجل. شعر المرأة طويل وبيحتاج للعناية اكتر من الايه، من الرجل وهكذا. فالزينة المرأة بالنسبة للزينة للزوج لا، هي مطالبة بهذه الزينة بل وتؤجر عليها. طيب نيجي بالنسبة لمسألة الايه، حلق الرأس. بالنسبة للرجال هو ما فيش إشكالية في مسألة تقصير الشعر. تقصير الشعر لا إشكالية فيه. في فرق عندي بين الحلق والتقصير. احنا عندنا في لغتنا الدارجة في مصر نقول ايه، انا رايح احلق شعري. لا، هو في فرق بين تقصير الشعر وحلق الشعر. تقصير الشعر يعني ايه؟ الاخذ من الشعر. حلق الشعر يعني ازالة الشعر كليا، يحلقه بالموس. فبالنسبة للرجال اللي هو لا اشكال اصلا في مسألة ايه، تقصير الشعر. لكن هناك ضابط. ايه هو الضابط؟ ايه ضابط التقصير؟ مش بس الانسان ما ايه، ما يحطش في دماغه ان هو يعني مطلق الحرية يفعل كما شاء. لا، الضابط الا يصاحبه محذور شرعي. زي ايه؟ زي التشبه. أن يتشبه، يتشبه بالنساء أو يتشبه بالفاسقين وأهل المعاصي والشهرة وهكذا. يعني ممكن واحد يعمل لك إيه، يعمل لك قصة شعر كده ويروح مطلع لك شعره فوق كده هو، يعمل لك زي عرف الديك. أو مش عارف يعمل لي إيه كده، يكتب إيه على 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 راسه ولا لا، ويعمل لي صبغة مش عارف لونها ايه. ده كل ده شهرة لا تجوز. فده بالنسبة للايه، للتقصير. طب بالنسبة للحلق، خلي بالك حلق الرأس اصلا بالنسبة للرجال فيه انواع. يعني الانسان ان الرجل يحلق رأسه تماما كده يجيبها زيرو زي ما بنقول بلغتنا الدارجة، انواع. النوع الاولاني ان يكون هذا الحلق قرب وطاعة لله سبحانه وتعالى، زي في حالات ايه، زي في حالات الحج والعمرة. في حالات حلق رأس الصبي في اليوم السابع ده منصوص عليه وسنة. الكافر إذا أسلم كل ده منصوص عليه، عظيم. فهذه هذه أنواع طاعة وقربة. طيب النوع الثاني، النوع الثاني ممكن أن يكون هذا الحلق محرما، بل يجوز، بل يعني قال بعض أهل العلم ممكن أن يصل هذا التحريم إلى الشرك والعياذ بالله. زي إيه؟ زي واحد يحلق رأسه تذللا لغير الله. ودي بتحصل للأسف عند بعض غلاة الصوفية، إن يقول لك أنا حلقت رأسي لفلان عشان فلان، تذلل لي. يعني نوع من أنواع اللي هو الإيه، إظهار الإيه، الانتماء، وإن هو من أتباع بقى ومريدين والكلام الفارغ يعني. وهذا لا يجوز. بل هذا من الشرك. النوع الثالث البدعة، ممكن بدعة يحلق راسه بدعة، زي ايه؟ ان هو يحرق راسه تماما على سبيل التعبد، يعني يعتبر ان حلاقة الرأس دي تعبد، زي ما كان حصل ايام الخوارج، اعتبروا ان حلاقة الشعر الرأس اصلا ده شعار للصالحين، فكانوا يحلقون رؤوسهم. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا صفات الخوارج قال ايه؟ سيماهم التحليق، يعني هما كانوا بيعملوا الكلام ده لما شالوا شعر رأسهم على اعتبار ان ده كان ايه؟ اعتبار ان ده كان شيء من الايه؟ من رفض زينة الدنيا واظهار الزهد واظهار الاقبال على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا بدعة. طيب برضو ممكن يكون حلقة الشعر محرمة، زي لما يكون ايه؟ زي اللي قلنا عليها، لو كان فيه تشبه او شهرة. النوع الخامس ان يكون الحلقة ممكن تكون حكمان، هي مباحة زي ايه؟ عادي، واحد شعره طويل شوية وعايز يحلقه، او واحد ممكن عايز يعني يحلقه الايه؟ مش طويل وعايز يحلقه، لا انا قصدي ان هو يكون حصل فيه مشكلة في شعره وعايز ايه؟ وعايز يتداوى بان هو يحلق راسه. بتحصل، واحد اصيب بالقمل زي ما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاحسن دواء للقمل حلاقة الراس. طيب لو حلق راسه بقى ومن غير اي سبب، ينفع؟ يعني ينفع تطلع موضة كده زي ما حصل الفترة اللي فاتت، تطلع موضة كده ان واحد يحلق شعر راسه؟ هل ده يجوز؟ هل ده يحل في دين الله؟ فهنا اختلف العلماء اصلا في هذا، يعني هل يجوز للانسان ان يحلق رأسه تماما ولا لا. لكن يعني في خلاف بين اهل العلم، والافضل ان الانسان لا يعني ايه لا يحلق رأسه تماما الا للحاجة او للتعبد. طيب في عندي حاجة تانية منهي عنها، القزعة او القزع. يعني ايه قزع؟ ان يحلق الانسان جزء من رأسه ويترك جزء، ده لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، ان يحلق جزء ويترك جزء، يحلق كله يترك كله. طيب هل بالنسبة للنساء، هل يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها؟ ينفع المرأة تقصر شعر الرأس لها؟ فالعلماء قالوا هو يجوز للمرأة أن تقصر من شعر رأسها، تقصير مش حلق، لكن بضوابط. إيه هي الضوابط؟ ألا يكون هناك محذور شرعي. زي إيه؟ التشبه، الشهرة، خلنا بالنا، واحدة شافت القصة الفلانية، تسريحة الفلانية بتاعة الممثلة الفلانية، لا يحل أصلا ولا يجوز. تشبه بالفاسقات والعاهرات، تشبه بالكافرات، أو إن هي تعمل قصة كده إيه، شهرة كده شكلها، يعني شكلك معروف كده أو وهكذا، هذا كل هذا لا يجوز. يعني كذلك برضو التشبه بالرجال، ان هي تقصه قص شديد، ان هو يصل لمرحلة ان يبقى قريب من الشعر بتاع الرجال، ودي عندهم حلقة يعني مشهورة لدى النساء وليها اسم عندهم، اللي هو الالاجاغسون، اللي هو تحلق شعرها كده ايه زي الولاد كده، ده لا يجوز، ده في تشبه بالرجال. طيب هل يجوز للمرأة ان هي تحلق شعر راسها بالموس؟ ينفع ولا لا؟ هو في خلاف بين اهل العلم، يعني هناك من حرمه ولعل ده الاقرب. يعني طبعا كان في سؤال برضه، سؤال مشهور، يعني الكحكه، عمل الكحكه اللي النساء بيسموه الكحكه، يعني ايه؟ اللي هي تلم شعر راسها فوق كده وتعمله دواير او دايره كبيره فوق راسها من فوق، هل عمل الكحك ده محرم او غلط؟ ايه المشكلة او ليه بنسأل السؤال؟ لان عندنا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما. طبعا الصنف الاول اللي هو قوم معهم اصيات ايه كاذناب البقر يضربون بها الناس، الصنف الثاني نساء كاسيات عائريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. البخت اللي هو الإبل يعني السنام معروف سنام الجمل فرؤوسهن أشبه سنام الجبل وميلة كمان ففي خلاف يعني في خلاف بين أهل العلم هناك بالفعل من قال يحرم هذا وإن ده داخل في الإيه في مسألة إن هو دي فعلا رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة هناك فعلا من قال هذا وحرمه تحريما صريحا لكن حقيقة يعني الراجح عندي أنها لا تدخل في هذا الوصف إن الكحكة دي لا تدخل في هذا الوصف لأن بعض يعني بعض أهل أو كثير من أهل العلم حقيقة لما رجعت شروحات الحديث لقيت كثير من شراح الحديث بل على أغلبهم أنهم فسروا رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة على أن هذه المرأة تضع على رأسها من الأقمشة واللفائف فتصير عالية كأسنمة الإبل كما قال الإمام النووي مثلا ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهما هذا في شرح مسلم وقالوا غيره كذلك الصورة دي يا جماعة موجودة ولا مش موجودة إيه رأيكم اللهم مستعان للأسف موجودة ودي اللي طلعت موضة الفترة اللي فاتت فكرة ان هم بقوا يحطوا حاجات على راسهم كده ويقعدوا يحطوا حاجات عجيبة كده ويجيبوا بعد كده بقى الايه الحجاب اللي طلع الحجاب العادي العالي للأسف كأنهم اقول سبحان الله يعني بحس ان في ناس بتروح تقرأ من كتب المخالفات عشان تيجي تطبقها في المسلمين يعني كانت تيجي على دماغ مين انه مرأة تلف على رأسها خرق ولا تحط كز بلع على دماغها وتيجي بعد كده تروح عاملة عليه الايه الحجاب عشان يظهر الحجاب بشكله عالي والاشكال الغريبة اللي احنا بينا نشوفها تحس ان واحدة كده حط اخوها الصغير فوق على دماغها ولف عليه الحجاب ايه الكلام الفارغ ده الاشكال حاجات حتى تضحك انا اذكر في مرة والله انا كنت رايح الكلية فبصيت في الافق كده من بعيد بصيت لقيت حاجة كده شبه الهنود الحمر عارفين الهنود الحمر كانوا بيحطوا على دماغهم كده ريش والله لقيت واحد هندي احمر حاطط ريش كده على راسه والريش عمال يهفها فبقول مين المجنون ده اللي ماشي اللي لابس ريش على دماغه ده ابص الاقي واحدة حاطه لي لابسه حجاب في ريش ايه ده ما يعني منظر يضحك اصلا يعني مش اللهم صل على الله الحمد لله يا رب احفظ لنا عقولنا فعلى كل مسألة الكحكة اللي فوق يعني الأحوط بلا شك إن ده تبتعد المرأة عنه الكحكة اللي فوق ولا في البيت ولا في الغيط الكحكة اللي فوق لكن ممكن تبقى كحكة ورا ما فيش مشكلة يعني لأن الكحكة اللي ورا ما بتديش هيئة إيه هيئة السنام إن الرأس من فوق تبقى عالية من فوق ففيش معنى إن المرأة تلم الإيه تلم شعرها من ورا فلا بأس بهذا يعني لكن وده في الغالب يعني ده اغلب احوال النساء اللي بتيجي تلم شعرها بتلمه من ورا مش لازم تعمل الكحكه من فوق يعني طيب بالنسبه لي مساله صبغ الشعر دي ان شاء الله اعتقد دي مساله الاخيره مساله صبغ الشعر هو يسن تغيير الشيب بصفه عامه سنة تغيير الشيب سنة تمام سواء بقى كان في الشعر او في اللحية بالنسبة للايه للرجال يعني طيب كيف يغير هذا الشيب بالنسبة للصبغ بالسواد ان يصبغ الانسان بالسواد الراجح فيه انه محرم مطلقا احفظها دلوقتي ولسه هنرجع لبقية الابحاث ان شاء الله بشكل موسع يعني الصبغ بالسواد يحرم مطلقا على الرجال والنساء لاحظوا دي كويس الصبغ بالسواد يحرم على الرجال وعلى النساء طيب هل يجوز استخدام اي لون تاني يجوز ما لم يكن هناك محذور شرعي آخر. وطبعا طالما قلنا لا محذور شرعي آخر يبقى نعرف برضو ألا يكون هناك إيه، ألا يكون شهرة وهكذا، ألا يكون هناك تشبه. ماشي. طيب ممكن الإنسان مثلا يستخدم صبغة هو شعره أصلا أسود، فلما يجي يستخدم الصبغة يستخدم صبغة غامقة قوي شبه الأسود، أقول لك والله الأولى البعد عن الإيه، عن التشبه بالمحرم حتى. تمام. الأولى البعد عن صورة الإيه، البعد يعني إما يعني يصبغ بشيء يكون فاتح شوية ويغير هذا الشيب. طب يجوز صبغ الشعر أصلا من غير شيب؟ يعني أنا عايز أغير لون راسي زي بيحصل في الغالب عند النساء، أنا عايز أخد مش عارف لون كستنائي، أنا عايز مش عارف أعمل إيه، لا اللي تضرب لي مشيات، الحاجات الغريبة اللي بتعملوها دي. طيب هل يجوز أصلا صبغ الشعر من غير شيب؟ هناك من أجازه قالوا أن الأصل أصلا الحل، وهناك من منعه وقالوا أن هذا من تغيير خلق الله، لكن أيقظا الأقرب أنه حلال وليس فيه تغيير لخلق الله، يعني هو تزيين لهذا الخلق أصلا، لأن كده ولا كده الشعر بيتغير بعد كده الكلام ده كله. طيب هنكتفي بهذا القدر، يعني إيه يعني ده برضو أغلب المباحث اللي احنا محتاجينها في مبحث الايه أو في الكلام عن الزينة. بكده إن شاء الله فعلا احنا أتممنا بفضل الله وحمده، أتممنا الموجز الفقهي أو ما نريده في هذا الموجز. وكما قلنا إن شاء الله بإذن الله لقاءنا القادم هيكون يعني البداية الحقيقية، باعتبارها بقى البداية الحقيقية إن شاء الله دراسة الفقه مع كتاب الفقه الميسر. كده إن شاء الله نقدر ننتقل بقى للأسئلة إن شاء الله تعالى.